أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تقول روايات أهل البيت عليهم السلام في مضامينها إنه لما انتهى نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام من بناء البيت، من بناء الكعبة، جاء النداء إلى إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال إبراهيم عليه السلام: إلهي، وما عسى أن يبلغ صوتي. فأتاه النداء من الله عز وجل: عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم عليه السلام على الصخرة المعروفة اليوم بمقام إبراهيم، فارتفعت به الصخرة حتى صار أعلى من جبال مكة، ثم رفع صوته مناديا: أيها الناس، هلم الحج. فبلغ صوته كل مكان، سمعته الحيتان في البحور والوحوش في الفلوات، بلغ صوته منقطع الثرى، سمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابوه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تقول الرواية: فكل من لبى يومئذ مرة وفق أو يوفق للحج مرة، ومن لبى اثنتين حج مرتين، ومن لبى ثلاثا حج ثلاثا، وهكذا. ومن لم يلب يومئذ لم يوفق للحج ولا يوفق له. الرواية تقول: يوفق من لبى أكثر من مرة للحج أكثر من مرة. ومنه يفهم من هذا الكلام أن تكرار الحج مطلوب ومطلوب بشدة. كل المؤمنين أو أكثرهم سمعوا الروايات التي تذكر أن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام حج 20 مرة أو 25 مرة ماشيين على أقدامهما الشريفة والنجائب تقاد بين أيديهما. هناك لفتة لطيفة وهي أن الحج جعل في كثير من الروايات كميزان للأعمال الحسنة، أو على حد تعبير بعض أهل العلم جعل ملاكا للأعمال. كيف؟ تأتي الرواية مثلا فتقول: من زار الإمام الحسين عليه السلام فكأنما حج 10 حجج، من زار الإمام فكأنما حج 20 حجة، وهكذا إلى أن يصل الرقم إلى 70 فصاعدا. من أتى بالحسنة الفلانية فكأنه حج واعتمر 100 مرة مثلا، أو 100,000 مرة. هذا التعبير كثيرا ما يتردد في الروايات، تعبير أن الإتيان بالعمل الصالح الفلاني يعادل كذا حجة. لا تقول الرواية: العمل يعادل كذا ركعة أو كذا صيام، يعادل كذا حجة. فيفهم منه من هذا اللفظ وما شاكله أن الحج بمثابة ميزان، بمثابة ملاك للأعمال الصالحة. تكرار الحج مهم جدا، وقد مر علينا فيما قبل هذا شيء من فضل ذلك. في السنين الماضيات كان الذهاب إلى الحج صعبا، أصعب قطعا من هذه السنين المتأخرة، وكانت الصعوبة عادة تتمثل في مقدمات الحج، في قطع الطريق إليه. اليوم سهل هذا الأمر كثيرا بشكل واضح جدا. هناك تسهيلات أخرى طرأت، مثلا كانت النسوة يحضن تأتيهن جماع، فيكون هناك اضطرار إلى تأجيل الرجوع أو إلى الاستنابة. صارت اليوم أقراص تبتلع فتمنع مجيء الدم، فتتمكن المرأة من أداء العمل بشكل مضبوط، وهذا جائز لا إشكال فيه، سواء أكان بالنسبة للحج أم بالنسبة للصيام في شهر رمضان. يجوز للمرأة أن تبتلع أقراصا تمنع مجيء الدم ليمكنها الإتيان بالأعمال. هناك أمور صار فيها شيء بسيط من الصعوبة، تحتاج إلى بذل مقدار بسيط من الجهد الإضافي. لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بشأنها. تلك الصعوبات الضخمة زالت، القرآن الكريم يعبر عنها بكلمة: وعلى كل ضامر، البعير كان يضمر يضعف بدنه ويهزل من طي المسافات والطرق. اليوم يركب الإنسان سيارة أو طائرة فيصل في خلال ساعات إلى مقصده، هذا تسهيل كبير. فإذا وجد الإنسان شيئا من الصعوبات هناك لا ينبغي له أن يجزع، كما لا ينبغي له أن يلف عليها ويحاول مخالفة بعض الأحكام الشرعية لوجود شيء من الصعوبة. على سبيل المثال، يجب على المحرم أن يكون مكشوفا، الرجل المحرم لا يجوز له الجلوس تحت الظل أثناء المسير. هذه قد تصعب في بعض الأحيان، قد تحصل معارضات، قد يكون الهواء باردا مقدارا أو تكون الشمس حارة. هذه أمور بسيطة لا يصح للإنسان أن يتهاون في الحكم الشرعي لأجلها، فليحاول ولينازل ليحصل على المطلوب. لا يقول النقائل إني أخذت سيارتي فماذا أصنع بها؟ ضعها في المدينة، في المدينة المنورة، واستأجر سيارة مكشوفة. تقول كيف أضعها؟ لا تذهب بسيارتك، ما الذي يجبرك على هذا؟ لماذا تخالف حكم الشرع لأمر بسيط لا قيمة له؟ ادفع دنانير معدودة واركب سيارة أجرة. لا يجوز، الشرع حرم على المحرم الاستضلال حال المسير. ثم لا داعي للبحث هل هناك عالم يجيز ذلك، هل هناك عالم يجيز لنا السير في الليل أو كذا، ربما تجد، لكن ما الداعي لهذا؟ الحج أساسا عمل فيه صعوبات معينة يراد فيه أن يرى الإنسان أشعث مغبرا في سبيل الله عز وجل، فليتعب وليتعب نفسه في ذلك. حاول قدر جهدك أن تجد سيارة مكشوفة. لا نقول لك اذهب مشيا من مسجد الشجرة إلى مكة، وإن كان هذا أمرا معقولا في حد ذاته، إذا ذهب الإمام الحسن والإمام الحسين 20 مرة ماشيين على أقدامهما، فما المانع أن نذهب نحن مرة أو مرتين كذلك؟ والطرق معبدة والأمور ميسرة. لا نقول افعل ذلك، لكن حاول قدر جهدك أن تجد سيارة مكشوفة. تقول قد أمنع في الطريق، قد يأتي من يمنعني. ليست مشكلة، حينما يأتي من يمنعك تكون مضطرا للنزول والركوب تحت السقف. مشيت قليلا 20 مترا 100 متر، ارتفع المانع، اخرج واجلس فوق السيارة، اجلس تحت السماء ليراك الله تعالى في هذه الحالة متعبة، لا ليراك مطلقا. الله تعالى يرانا حيثما كنا، لكنه تعالى أحب أن يرانا بمثل هذا الوضع، بمثل هذه الحالة. الذبح ربما لا يتيسر تحصيل الذبيحة في منى بشكل سريع. حاول جهدك، لا داعي لأن تنهي الأعمال كلها قبل ظهر يوم العيد. ابحث في شرق منى أو غربها، في شمالها وجنوبها، ابحث لعلك تستطيع الذبح في منى. إن لم تتمكن فذاك أمر آخر. هناك احتياطات في كيفية تقسيم الذبيحة، ينبغي أو يجب أو على الأحوط حسب اختلاف آراء العلماء أن يأكل الإنسان شيئا من هديه، وأن يتصدق بثلث، وأن يهدي ثلثا ثالثا لمؤمن، فليفعل ذلك. صحيح أن في ذلك بعض الصعوبة، هذا يقول أين أجد الفقير، وذاك يقول كيف آخذ قطعة لحم، من يطبخها لي، وما شاكل هذا من اعتراضات. هذه الأمور لا يصح أن تقف حائلا أمام الإنسان لتنفيذ حكم الله تعالى. الرمي، رمي الجمرات، فيه شيء من الصعوبة، الإنسان يضغط يدفع، قد يضطر إلى الخروج مرتين أو ثلاثا، قد يتعور قليلا، يده أو رجله تصاب، لا بأس، هذه أمور ليست ذات قيمة، قسها بذاك العناء والتعب الذي كان يتحمله القدماء في قطع الطريق، يكون لا شيء. لا بأس أن يتعب الإنسان في رمي الجمار، بمجرد أن يجد زحاما قليلا لا يعني ذلك أن يستأجر شخصا أو يستنيب شخصا ليرمي عنه، هو يجب عليه أن يرمي، يدخل في الزحام مرتين ثلاثا يتأذى، لا بأس، هذه كلها أمور فيها أجر كبير وثواب جزيل، نسأله عز وجل أن يوفق الجميع لتكرار الحج مرات كثيرة، ويطيل أعمارهم ليتمكنوا من أداء ذلك، بمحمد وآله الطاهرين.